بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن لسيدنا الإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في أسرار فواتح السور، وهي الاستفتاح بالثناء أولا، والثناء حمد وتسبيح، والاستفتاح بحروف التهجي اللي هي الحروف المقطعة. ووقفنا على قوله تنبيهات حول الحروف المقطعة، ثم لابد من التنبيه على أحكام تختص بهذه الفواتح الشريفة. الأول، أن البصريين لم يعدوا شيئا منها آية. البصريين اللي هو ايه؟ سيدنا ابي عمرو البصري وايه؟ ويعقوب الحضرمي. لم يعدوا شيئا منها آية. واما الكوفيون، والكوفيون اربعة، عاصم وحمزة والكسائي وخلف، دول الكوفيون. واما الكوفيون فمنها ما عدوه آية، ومنها من لم يعدوه آية، وهو علم توقيفي، يعني نقل عن النبي. توقيفي يعني ايه؟ يعني من النبي كده، مش اجتهادي من علماء ايه القراءات، لا، ده توقيفي عن النبي، لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور. اما الف لام ميم فآية حيث وقعت من السور المفتتحة به. احنا عندنا ست سور تبدأ بألف لام ميم، ألف لام ميم في ست سور آية منفصلة، اللي هي سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. وكذلك ألف لام ميم صاد في سورة الأعراف آية منفصلة، وألف لام ميم راء في سورة الرعد آية منفصلة، وألف لام ميم راء لم تعد آية، اللي هي في سورة الرعد. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، كده يبقى آية واحدة على بعضها. وألف لام راء ليست بآية في سورها الخمس، لأن في خمس سور تبدأ بألف لام راء، اللي هي إيه؟ سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، مش كده برضو؟ وطاسيم آية في سورتيها، اللي هي سورة إيه؟ الشعراء والقصص. وطاها وياسين آيتان، وطاسين ليست بآية اللي هي في سورة النمل، وحاميم آية في سورها كلها، اللي هي السبع سور اللي تبدأ بحاميم، اللي هي غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وحاميم عين سين قاف في سورة الشورى آيتين، حاميم آية وعين سين قاف آية. وكاف هايا عين صاد آية واحدة في سورة مريم، وصاد وقاف ونون اللي هي ايه؟ حرف واحد بقى، لم تعد آية، لم تعد واحدة منها آية، وإنما عد ما هو في حكم كلمة واحدة آية، كما عد الرحمن كلمة واحدة آية، الرحمن وحده آية يعني. ومدهام عظيمتان، آية في سورة الرحمن برضه وحدها آيتين على طريق التوقيف، يعني الرحمن ومدهمتان آيتان على طريق التوقيف، يعني نقلا عن النبي وليس اجتهاد من العلماء. وقال الواحدي في البسيط في أول سورة يوسف: لا يعد شيء منها آية إلا في طه، وسره، طبعا كلامه إيه مستدرك عليه لأن بعضها أعد آية، لكن على أي حال إيه هو قال في كتابه البسيط في أول سورة يوسف: لا يعد شيء منها آية إلا في طه، وسره أن جميعها لا يشاكل ما بعده من رؤوس الآية. هو نظر لنهاية الآيات، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شايف نهايتها كلها ألف مكسورة ألف مكسورة، فطه نهايتها ألف مكسورة فعدها آية لأنها تشاكل نهايتها رؤوس الآيات، فهو نظر لرؤوس الآيات. لكن الألف لام ميم لا تشاكل بقية رؤوس الآيات. تلك آية الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فما فيش رأس آية معينة نقف عليه. فلهذا لم يعد آية بخلاف طه، فإنها تشاكل ما بعدها في إيه؟ في نهاية الآيات يعني. الثاني، التنبيه الثاني، هذه الفواتح الشريفة على ضربين، يعني نوعين، أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب، يعني حرفها الأخير يبقى ساكن، أدي معنى لا يتأتى فيه إعراب، إنما لما يبقى الحرف الأخير قابل إنه يبقى مفتوح أو مكسور أو مضموم يبقى معرب، فهمت بقى؟ نحو كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم. والثاني ما يتأتى فيه، وهو إما أن يكون ده حيبان إيه في الوصل، وهو إما أن يكون اسما مفردا كصاد وقاف ونون، أو اسماء عدة مجموعها على زنة مفرد كحاميم وياسين، فإنها موازنة لقابيل وهابيل، وكذلك طاسيم ميم يتأتى فيها أن تفتح نونها فتصير ميم مضمومة، طاسيم ميم وإيه لما توصل مضمومة إلى طاسين فيجعل اسما واحدا كداري أنجرد، زي يزدجرد، تلاقي كلمتين كده إيه زي برضو إيه بيرو حاء بيرو حاء، يعني إيه بير وحاء فبقت كلمة واحدة بيرو حاء، زي حضر موت، فهمت ازاي؟ حضر الموت فخلوها كلمة واحدة بقى حضر موت، فهمت ازاي؟ وهكذا. فالنوع الأول محكي ليس إلا اللي هو إيه؟ اللي هو اللي بتقف فيه على سكون، يعني غير معرب. وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران، إنك أنت تقف على سكون أو تعربه وإيه لما توصله. الإعراب والحكاية. الثالث، التنبيه الثالث، أنه يوقف على جميعها وقف التمام إن حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده، وذلك إذا لم تجعل أسماء للصور، وينعق بها يعني ينطق، ينعق يعني إيه؟ يعني ينطق، وينعق بها كما ينعق بالأصوات، يعني ينطق بالأصوات، أو جعلت وحدها أخبار ابتداء محذوف كقوله تعالى ألف لام ميم الله، أي هذه السورة ألف لام ميم، ثم ابتدأ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الرابع، أنها كتبت في المصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها، يعني ألف ما كتبتش ألف لام فيه، فهم؟ كتبت على صورة الحرف نفسه ألف كده، لام ما كتبتش لام ألف ميم، ده كتبت لام بس كده، فهمت؟ أنها كتبت في المصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها لا على صورة أساميها، وعلل ذلك بأن الكلمة لما كانت مركبة من ذوات الحروف واستمرت العادة، متى تهجيت ومتى قيل للكاتب اكتب كيت وكيت أن يلفظ بالأسماء وتقع في الكتابة الحروف أنفسها، فحمل على ذلك للمشاكلة المألوفة في كتابة هذه الفواتح، وأيضا فإن شهرة أمرها وإقامة ألسنة الأحمر والأسود لها، وأن اللافظ بها غير متهجاه لا يجيء بطائل فيها، وأن بعضها مفرد، يعني اللافظ بها غير متهجاه، يعني إيه؟ ألف لام ميم نقراها إيه؟ ألم، محدش بيعمل كده خالص ولا إبليس، هي ألف لام ميم محدش بيقرأ ألم، فهمت؟ ألر، لا ده ألف لام راء، فهمت بقى؟ وهكذا لا يخطر ببال غير ما هو عليه من مورده أمنة وقوع اللبس فيها. وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي يبنى عليها علم الخط والهجاء، يعني في حاجات في خط القرآن خارجة عن القياس، نعمة تتكتب بتاء مفتوحة في مواضع وتتكتب بتاء مربوطة في مواضع، فهمت؟ هي دي خارجة عن القياس. انت لو هتكتب نعمة في اي كتابة عادية غير المصحف تكتبها كلها تاء مربوطة، فهمت؟ وسنة تتكتب بتاء مربوطة في مواضع وتتكتب بايه؟ بتاء مفتوحة في مواضع، وهكذا. يبقى عشان كده في اشياء مكتوبة في الخط القرآني على غير قياس، وبالتالي لا يصح اننا نكتب القرآن كما ننطقه، بل لابد ان نكتب القرآن كما كتب، وعشان كده دراسة الخط القرآني ده مطلوبة، فهمت؟ مش زي الصحفيين والمثقفين بتوع اليومين دول يقول لك ليه ما نطبعش طبعة قرآنية مكتوبة كما ننطقها، تقول له ايه؟ اتلهي، ما تردش عليه، جاهل، سيبه يهرف بما لا يفهم، فهمت؟ عشان ايه؟ الكلام ده كله هيموت معاه ولا حد هيقدر بيه، وهتفضل الأمة كده محافظة على القرآن رسما ونطقا وايه وتوقيفا، فهو معجز في رسمه كما انه معجز في نطقه كما معجز في معانيه، فهمت؟ معجز من جميع وجوهه، بالإضافة لأن الخط ساعات يتكتب يعني علشان يصلح للقراءات كلها، يعني الصلاة بتتكتب ايه ب ب بواو ألف هاء مش بلام ألف هاء، ليه؟ لأن بعض القراءات تبقى الصلوات في قراءات تانية تبقى الصلاة، فيروح كاتبها لك بطريقة تصلح لكل القراءات، فهمت بقى؟ لان كان من حوالي 10 سنين صحفيين كتير وثقافين قعدوا كتبوا مقالات في الجرايد ليه ما نكتبش قرآن زي ما احنا بننطقه ومش عارف ايه وبتاع، وناس كتير من ايه من اللي مش فاهمين بقوا ينصروهم وما عندهم حق، طلعوا في الاخر ماتت دعواهم مع موتهم، فكل واحد يهرف شوية وتموت معاه ولا يبقى الا الصحيح. وعشان كده وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي ينبني عليها علم الخط والهجاء، ثم ما عاد ذلك بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ، وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف، ادي الكلام اهو، اتباع خط المصحف ايه؟ سنة لا تخالف. يا صحفي يا مثقف يا مفكر، سميهم ما تسميهم بقى، وكل المخالفين للإجماع لا يخرج عن 3 أوصاف، يا صحفي يا مثقف يا مفكر. أشار إلى هذه الأحكام المذكورة صاحب الكشاف. وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولين، في قولين بالنسبة للحروف اللي هي ألف لام ميم ألف لام راء، هل لها معنى ولا معناها سر عند الله؟ على قولان، قول قال لك ليها معنى وقول تاني قال لك لا ده سر ما نعرفوش، اللي يعلمه ربك، فهم؟ يبقى ايه؟ اختلف الناس، يعني الناس اللي هم مين؟ العلماء، العلماء المتخصصين في هذا الموضوع. يبقى الناس لفظ عام يراد به الخصوص غالبا، زي كل كده، لفظ عام يراد به الخصوص غالبا، واضح؟ وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولين، أحدهما أن هذا علم مستور، مستور يعني غير معلوم، مغطى، وسر محجوب استأثر الله به، ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: في كل كتاب سر، وسره في القرآن أوائل السور. قال الشعبي: إنها من المتشابه، المتشابه هو غير محدد المعنى، يعني نؤمن بظاهرها زي ما هي كده، ونكل العلم فيها إلى الله عز وجل. قال الإمام الرازي: وقد أنكر المتكلمون هذا القول. علماء الأصول بقى المتكلمون أنكروا الكلام ده، قالوا إزاي؟ إذا كان ربنا قال لنا كتاب آيات لأولي الألباب وأمرنا بالتفكر، فإزاي نتفكر في حاجة وهي مسطورة مش معلومة؟ فلابد هنفكر في حاجة تبقى ليها معنى، وإلا مش هيخاطبنا بحاجة ملوش معنى. وبعدين يأمرنا بالتدبر، أتدبر فين في حاجة وهي ملهاش معنى؟ فهمت؟ فإيه، ابتدوا بقى المتكلمون يناقشوا الناس دي، قالوا لهم لا ده ليها معنى، حتى ولو غاب عنا بس ليها معنى، حتى لو لم نعلمه الآن بس ليها معنى، مش عشان انت مش لا عارف معناها يبقى هي ملهاش معنى. فهمت؟ قال الإمام الرازي: وقد أنكر المتكلمون هذا القول، وقالوا: لا يجوز أن يرد في كتاب الله ما لا يفهمه الخلق، لأن الله تعالى أمر بتدبره والاستنباط منه، وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه، ولأنه كما جاز التعبد بما لا يعقل معناه في الأفعال، فلما لا يجوز في الأقوال بأن يأمرنا الله تارة بأن نتكلم بما نقف على معناه، وتارة بما لا نقف على معناه. يعني يبقى ليها معنى بس احنا قد نعلمه وقد لا نعلمه، لكن هي ليها معنى. وفي الآخر يطلع الخلاف لفظي، ما اللي قال سر ما قالش ان ملهاش معنى، ففي الآخر يطلع الخلاف ايه؟ لفظي مش معنوي. يعني هما متفقين، اللي قال سر ما قالش ان ملهاش معنى، يقول سر عند الله معنى عند الله، والتاني قال لا ليها معنى بس احنا ما نعرفوش. طب ما هو نفس الحكايه. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده تجد ان الخلافات بين العلماء كتير، في الاخر لما تيجي تفكر فيها لا هي مش مذهبين، ده هو مذهب واحد بس ده عبر عنه بطريقه وده عبر عنه بطريقه، وعشان كده يقول لك خلاف لفظي وليس معنوي. تارة بأن نتكلم بما نقف على معناه، وتارة بما لا نقف على معناه، ويكون القصد منه ظهور الانقياد والتسليم اللي يسموه التعبد، تعبدي. الانقياد والتسليم اللي ايه؟ انك انت تعمل الحاجة ومش عارف حكمتها، هي ليها حكمة بس انا مش عارفها بس هعملها برضو. ليه الظهر 4 ركعات؟ ليه ما خلوهوش 6 ركعات والزيادة في الخير حلوة وبركة؟ هي كده. طب اشمعنى؟ هل في سر في الـ4؟ ربما، الله أعلم. طب ولما في ماليش دعوة، أنا هصلي 4 برضه. ليه؟ تعبدي. فهمت بقى إزاي؟ وهكذا. يبقى إيه؟ يبقى الحاجة اللي هي مش معروفة الحكمة مش معناها إن ليست لها حكمة، لا. ده معناها إن ليها حكمة استنى اللي مش عارفها. فأعملها وماليش دعوة، وأعملها وأنا جاهل بحكمتها تعبداً لله وانقياداً واستسلاماً. فهمت بقى؟ القول الثاني أن المراد منها معلوم، ده القول المقابل بقى. الناس قالوا ليه ليست معلوم المراد منها وإن كان لها معنى؟ ده القول الثاني. قال لك لا، المراد منها معلوم. وابتدوا بقى اللي قالوا المراد منها معلوم، طب قول لي يا سيدي معناها إيه؟ كل واحد بقى إيه يقول لك حاجة شكل. فهمت؟ وذكروا فيه ما يزيد على 20 وجها، فمنها البعيد ومنها القريب. أحدها ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه سبحانه. يعني سيدنا أبو ابن عباس اعتبر أن كل حرف رمز الاسم من أسماء الله، فالألف رمز الله، واللام رمز لطيف، والميم من مجيد، أو الألف من آلائه يعني نعمه، واللام من لطفه، والميم من مجده. قال ابن فارس، وهذا وجه جيد وله في كلام العرب شاهد، جاب لك كمان شاهد من شعر العرب، قلنا لها قفي فقالت قافي، يعني وقفت. فهمت ازاي؟ قلنا لها قفي، ده ايه؟ شطر من بيت شعر كده من اشعار العرب. فعبر عن قولها وقفت، وقفت بقاف. الثاني ان الله اقسم بهذه الحروف بان هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الكتاب المنزل لا شك فيه، وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان، كأن من جنس هذه الحروف أنا جبت لكم كتاب يعجز الخلائق، مع أن الحروف أنتم بتقروا بها وبتتكلموا بها وبتألفوا بها، وأنا جبت لكم من جنس ما تنطقون كلمات أعجزتكم أن تأتوا بمثله، فمن باب التعجيز يعني. وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان، وما في كتب الله المنزلة باللغات المختلفة، وهي أصول كلام الأمم بها يتعارفون. وقد أقسم الله تعالى بالفجر والطور، فكذلك شأن هذه الحروف في القسم بها، كأن ألف لام ميم قسم بهذه الحروف أنها من عظمتها وجلالتها جعلها الله مظهرا لكلماته. فهمت؟ الثالث أنها الدائرة من الحروف 29، فليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه عز وجل أو آلائه أو بلائه أو مدة أقوام أو أجالهم بعلم الجمل لما تحولها الأرقام يعني. فالألف، الألف أبجد، الألف واحد تبقى سنة، واللام 30 أبجد، هوس حطي كلم، اللام تبقى 30، والميم 40. فهمت؟ في علم الجمل، ما هو علم الجمل حول الحروف لأرقام، أبجد يبقى الألف واحد، الباء 2، الجيم 3، والدال 4، هوز الهاء 5، الواو 6، الزين 7، حطي الحاء 8، الطاء 9، الياء 10، كلم بعد 10 نقول 20 30 40 50 لحد 100، وبعد 100 نقول ايه 200 300 400 لحد 1000، فكل حرف بقى ليه ايه قيمة رقمية. فهمت؟ سموه علم الجمل. فالألف سنة يعني واحد، واللام 30 سنة، والميم 40. روي عن الربيع بن أنس قال ابن فارس، وهو قول حسن لطيف، لأن الله تعالى أنزل على نبي الفرقان فلم يدع نظما عجيبا ولا علما نافعا إلا أودعه إياه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. الرابع ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله تعالى ألف لام ميم أنا الله أعلم، يبقى ألف أنا، اللام الله، ميم أعلم، أنا الله أعلم، فرح إيه خلاه إيه ألف لام ميم. وفي ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، وألف لام راء أنا الله أرى، ونحو من دلالة الحرف الواحد على الاسم العام والصفة التامة. الخامس أنها أسماء للسور، فألف لام ميم اسم لهذه السورة، نقول لك سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب تبقى البقرة، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي تبقى آل عمران، ألف لام ميم السجدة يبقى السجدة، أو ألف لام ميم تنزيل، وهكذا. أنها أسماء للسور، في ألف لام ميم اسم لهذه، وحاميم اسم لتلك، وذلك أن الأسماء وضعت للتمييز، فهكذا هذه الحروف وضعت لتمييز هذه السور من غيرها، ونقله الزمخشري عن الأكثرين، وأن سيبويه نص عليه في كتابه. سيبويه ألف كتاب سماه إيه؟ الكتاب، بس خلاص سمى الكتاب. فهم؟ وقال الإمام فخر الدين هو قول أكثر المتكلمين. فإن قيل فقد وجدنا ألف لام ميم افتتح بها إيه؟ عدة سور، ست سور ألف لام ميم. طب فين أسماء بقى؟ ما الأسماء للتمييز. أما أقول لك ألف لام ميم هيروح مخك لست سور، يبقى أنا ما ميزتش. فأين التمييز؟ قلنا قد يقع الوفاق بين اسمين لشخصين ثم يميز بعد ذلك بصفة وقعت، كما يقال زيد وزيد، ثم يميزان بأن يقول زيد الفقيه وزيد النحوي. فكذلك إذا قرأ القارئ ألف لام ميم ذلك الكتاب تبقى البقرة، فقد ميزها عن ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي آل عمران. السادس، كل دي معاني قيلت في معاني الحروف المقطعة. السادس أن لكل كتاب سر، سرا، وسر القرآن فواتح السور. قال ابن فارس وأظن قائل ذلك أراد أنه من السر الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، واختاره جماعة منهم أبو حاتم ابن حبان. قلت وقد استخرج بعض أئمة المغرب من قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم فتوح بيت المقدس، يعني جابوا منها تاريخ فتح بيت المقدس، ألف لام ميم غلبت الروم، حولوها إلى أرقام، فالأرقام دي دلت على تاريخ، فحددوا منها تاريخ فتح إيه؟ بيت المقدس وإيه وأخذه من الصليبيين. فتوح بيت المقدس واستنقاذه من العدو في سنة معينة، وكان كما قال. العجيب إن لما قال كده مر الزمان طلع اتفتح في نفس التاريخ ده. السابع أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه، لغوا فيه يعني إيه؟ يعني يعلوا صوتهم ويصفروا عشان يصرفوا انتباه الناس عن سماعه. وقال بعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه. لكن لما يجوا يلغوا فيه وبعدين يلاقوا النبي يقول ألف لام ميم حاجة كده يقوم يسكتوا، هيقول إيه ده؟ فكأن بيقول لهم كده عشان إيه؟ يخطف منهم انتباههم. فهمت إزاي؟ فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه، ويكون تعجبهم سببا لاستماعهم، واستماعهم له سببا لاستماع ما بعده، فترق القلوب وتلين الأفئدة. الثامن أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي آ با تا ثا، فجاء اللي حروف اللي جاء يعني، فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التي يعقلونها ويبنون كلامهم منها. التاسع واختاره ابن فارس وغيره أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلا واحدا، التأويلات كلها اللي قالوا نجمعها في تأويل واحد، فيقال إن الله عز وجل إن الله جل وعلا افتتح السور بهذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معنى واحد، فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحا، وأن يكون كل واحد منها مأخوذا من اسم من أسماء الله تعالى، وأن يكون الله عز وجل قد وضع هذا الوضع فسمى بها، وأن كل حرف منها في أجال قوم وأرزاق آخرين، وهي مع ذلك مأخوذة من صفات الله تعالى في إنعامه وإفضاله ومجده، وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع القرآن، لأن يسمع القرآن من لم يكن سمع، وأن فيها إعلاما للعرب أن القرآن الدال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف، وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم وعنادهم وجحودهم، وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك السورة. قال وهذا القول الجامع للتأويلات كلها، والله أعلم بما أراد من ذلك. العاشر أنها كالمهيجة لمن سمعها من الفصحاء، والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء لطلب التساجل والأخذ في التفاضل، وهي بمنزلة زمجرة الرعد قبل الناظر في الأعلام لتعرف الأرض فضل الغمام. يعني الرعد صوت يلفت انتباهك لأن تنظر للسماء فترى السحب. كذلك هذه أصوات تلفت انتباه السامع لينظر في المقيل فيرى ارتفاع قدر الكلام. فهمت؟ وتحفظ ما أفيض عليها من الإنعام. وما هذا شأنه خليق من النظر فيه والوقوف على معنيه بعد حفظ مبانيه. الحادي عشر، التنبيه على أن تعداد هذه الحروف ممن لم يمارس الخط، تملي اللي ما تعلمش القراءة والكتابة ما يعرفش مسمى الحرف. يعني ما تعلمش القراءة والكتابة ما يعرفش مسمى الحروف، ان ده اسمه قاف، ان ده اسمه صاد، ان ده اسمه ضاد، ما يعرفش الا لما يروح المدرسه ويعلموه مسمى الحرف. فلما ياتي هذا من امي لم يقرا ولم يكتب، دليل على تعليم الله له. فهمت؟ التنبيه على ان تعداد هذه الحروف ممن لم يمارس الخط ولم يعاني الطريقه، على ما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الثاني عشر، انحصارها في نصف أسماء حروف المعجم لأنها 14 حرفا على ما سبق تفصيله، وهذا واضح على من عد حروف المعجم 28 حرفا وقال لا، اللي لم ألف بننطق نقول لا، على فكرة ما تقولش لم ألف في حروف المعجم، تقول لا ده حرف، ما هي مكونه من حرفين لام الف، بس ما انت قايل الف في الاول وقايل اللام في اثنائها، تيجي في عند لام الف تقول لي لام الف تاني، يبقى مكرر. هل شكر اللي نطقها لام الف؟ قال لك لا ده هي 28 حرف بس، لان لام الف ده تكرار، واللي نطقها لا على اعتبار انها حرف واحد في صوره حرفين، فاعتبرها ايه حرف واعتبرها ايه ال 29. فهمت؟ وقال لا مركبة من اللام والألف، والصحيح أنها 29 حرفا، والنطق بلا في الهجاء كالنطق في لا رجل في الدار. يعني تنطقها لا ما تنطقهاش إيه، لأن في ناس كتير يعلموها لأولادهم يقولوا لام ألف، صح، وبيعلم ابنه يبقى جاهل بيعلم جاهل، تاخد بالك، يبقى المدرس عايز مدرس. وذلك لأن الواضع جعل كل حرف من حروف المعجم صدر اسمه إلا الألف، فإنه لما لم يمكن أن يبتدأ أصل الألف، هيقولك كده، هيقولك ده عنده زغطة ده ولا إيه، فاهم؟ فبقى يقول قال لك الألف، فهمت بقى إزاي؟ إلا الألف، فإنه لما لم يمكن أن يبتدأ بها لكونه مطبوعا على السكون فلا يقبل الحركة أصلا، توصل إليه بلام لأنها شابهته في الاعتداد والانتصاب، ولذلك يكتب على صورة الألف إلا إذا اتصل بما بعده. فإن قلت فقد تقدم اسم الألف في أول حروف الهجاء، قلت ذلك اسم الهمزة مش الألف، الهمزة بس، عشان ما أقدرش أعمل كده فقلنا ألف، لكن ده اسم للهمزة. فهمت؟ لوجهين، أحدهما أنه صدره، والثاني أنها صدر ما تصدر من حروف المعجم لتكون صورته ثلاثا، وإنما كانت صدره لأن صورتها كالمتكررة أربع مرات، لأنها تلبس صورة العين وصورة الألف والواو والياء لما يعرض من الحركة والسكون، ولذلك أخروا ما بعد الطاء والضاء والعين لأن صورتها ليست متكررة، اللي هي لا، يعني خلوها إيه متأخرة. وجوابه على هذا المذهب أن الحرف لا يمكن تنصيفه فيتعين سقوط حرف لأنه الأليق بالإيجاز. الثالث عشر والأخير، مجيئها في 29 صورة بعدد الحروف. فإن قلت هل لا روعي صورتها كما روعي عددها، قلت عرض لبعضها الثقل لفظا فأهمل. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.